الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن الحدود. والحدود عقوبات مقدرة في الشريعة لجرائم خاصة، وشرعت الحدود لعدد من الأمور. أولها أن الحدود يكفر الله بها ذنب من يقام عليه الحد، وثانيها أن تكون إقامة الحدود من أسباب عدم عود العبد إلى فعل ذلك الذنب مرة أخرى، وثالثها أن يكون إقامة الحد سببا من أسباب ابتعاد الناس عن هذه الجرائم. ويشترط في تطبيق الحد عدد من الشروط، أن يكون المحدود أولها أن يكون المحدود مكلفا، يعني يكون عاقلا بالغا، أما المجنون والصغير فإنه لا يطبق عليهم الحد لأنهما قد رفع عنهما القلم. والشرط الثالث أن يكون من يراد تطبيق الحد عليه عالما بتحريم تلك الجريمة الحدية، أما من كان جاهلا بالتحريم فإنه لا يطبق عليه الحد، وقد ورد ذلك عن طائفة من الصحابة ولا مخالف لهم في عهدهم. كذلك يشترط في إقامة الحد أن يكون مقيم الحد هو الإمام أو نوابه، وذلك لأن النظر في استيفاء الحدود للشروط والنظر في طرقها لا بد فيه من اجتهاد ومن قضاء، ومن هنا فلا تكون إقامة الحدود إلا إلى الولاة ونوابهم. أما لو كان هناك جماعة إسلامية ليس لهم ولاية فليس لهم الحق في أن يطبقوا الحد، وهكذا لو أراد أحد الأفراد أن يطبق عليه الحد لكونه قد أقدم على جريمة كزنا فإنه لا حق لغيره أن يقيم عليه الحد، إنما يقيمه الأئمة ونوابهم، إلا السيد فإنه يقيم حد الجلد على مملوكه ومملوكته، وليس للسيد أن يقطع ولا أن يقتل، وإنما يجلد في الزنا. وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، سواء كان حد القذف أو حد الزنا. إذا أقر الإنسان بحد ثم رجع عن ذلك الإقرار فحينئذ يكف عنه ولا يقام عليه الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن من أريد تطبيق حد الزنا عليه حد الرجم هرب، قال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. بالنسبة للحدود التي فيها جلد، يضرب المحدود بصوت ليس بجديد ولا خلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين هذين، يعني بين الصوت المكسور والصوت الجديد، وقد ورد هذا بإسناد مرسل وبإسناد مسند، وورد معنى هذا من طريق جماعة من الصحابة، وقال ولا يمد، أي بأن من يراد تطبيق الحد عليه لا يمد من أجل أن يجلد، ولا يربط ولا يجرد، يعني لا ترفع عنه ثيابه، لكنه يجتنب منه تلك المواطن التي تتأثر وقد يخشى منها أن يوصل ضربها إلى موته، كالوجه والرأس والفرج. الرجل يضرب قائما والمرأة تضرب جالسة، قال وهكذا قال الجمهور، وقال مالك بأن الرجل أيضا يضرب جالسا، تشد على المرأة ثيابها لئلا تنكشف، لأن المرأة عورة فجلوسها أستر لها. من كان مريضا يرجى شفاؤه فإنه يؤخر حتى يبرأ. ورد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناد رواه أبو داود ورد أيضا عند مسلم في صحيحه. وروى علي رضي الله عنه أن نامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرت فقال علي فأمرت أن أجردها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت. أما إذا لم يرجى شفاؤه وخشي عليه من الصوت فإنه يجلد بضغط فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة. والضغط المراد به قيل نتاج شيء من النخل يكون فيه عسب متكرر، وقيل المراد به قبضة حشيش تخلط بشيء رطب. إذا قدر أن العبد أقدم على جريمتين واجتمعت عليه حدود لله تعالى فيها قتل فإنه حينئذ يقتل وتسقط عنه بقية الحدود، كما قال بذلك جمهور أهل العلم خلافا للشافعي. واستدل الجمهور على هذا بأنه قول ابن مسعود ولا مخالف له في الصحابة. لو قدر أنه زنى مرارا فلم يحد فيكفيه حد واحد، وهكذا لو سرق مرارا فإنه يكفيه حد واحد لأن هذه تتداخل. أيضا إذا اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها فإنها تستوفى. مثال ذلك لو كان عليه حد زنا بالجلد وحد قذف فكل واحد منها يستوفى لوحده، يبدأ بالأخف فالأخف، فلو شرب وزنى وسرق يجلد حد الشرب ثم حد الزنا ثم حد السرقة. إذا كان هناك شبهة فإن الحد يجرى بسبب هذه الشبهات، فمثال ذلك لو سرق من مال له فيه شركة فحينئذ لا تقطع يده، وذلك لوجود هذه الشبهة. هكذا لو سرق من مال له فيه حق فإنه لا تقطع يده، ومثله أيضا من سرق من مال غريمة الذي يعجز عن تخليصه منه فإنه لا يحد لكنه قد يعذر. هل يجوز استيفاء القصاص وتنفيذ الحدود في الحرم؟ فقهاء الحنابلة يقولون من فعل الجريمة في داخل الحرم فإنه يعاقب فيها، إذا فعل الجريمة الحدية في الحرم فإنه يستوفى منه في الحرم. أما إذا أتى أو أما إذا فعل ذلك خارج الحرم فدخل بعد ذلك في الحرم فإننا حينئذ لا نستوفي منه القصاص ولا الحد حتى يخرج منه في ظاهر مذهب الإمام أحمد، ولكننا نضيق عليه ونمنع الناس من مبايعته والشراء منه تقديرا لمكانة الحرم لقول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا. والقول الثاني في هذه المسألة بأنه تستوفى منه العقوبات والقصاص والحدود ولو كان داخل الحرم، وذلك لأن الحرم لا يعيد عاصيا. أما بالنسبة لحال الغزو، لو أتى العبد حدا في الغزو فإنه لا يستوفى منه ما دام في دار الحرب حتى يرجع، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع الأيدي في الغزاة، وقد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة. من أنواع الحدود حد الزنا، والمراد بالزنا أن يغيب الرجل حشفته في فرج امرأة قبلا أو دبرا وهو لا يملك تلك المرأة ولم يعقد عليها عامدا عارفا بتحريم ذلك الفعل. ماذا يفعل بمن فعل ذلك؟ الزنا جريمة كبيرة وعظيمة من الآثام. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة كبيرة، ساء سبيلا أي أن عاقبته سيئة. إذا فعل ذلك فحينئذ إن لم يكن قد تزوج قبل زنا فإنه يجب أن يجلد 100 جلدة، لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أما إذا كان محصنا بمعنى أنه تزوج قبل ذلك ولو ماتت زوجته أو طلقها ولو بعد سنين من مفارقته لزوجته فإن الواجب رجمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم. ومن هنا نعلم أن الزاني غير المحصن يجب عليه جلد 100 وأن يغرب سنة. من هو المحصن؟ هو الحر البالغ العاقل الذي وطئ زوجة تماثله في هذه الصفات في قبولها في نكاح صحيح. فأما إذا كان مملوكا فإنه يجلد 50 جلدة، وأما الصغير فإنه لا حد عليه، والمجنون كذلك. وإذا كان لم يقع الزوجة عقد عليها ولم يدخل بها فحينئذ لا يكون محصنا. وهكذا أيضا لا بد أن يكون قد وطئها في قبل وأن يكون ذلك في نكاح صحيح. فلو عقد عليها بعقد باطل أو فاسد ولو وطئها فيه فإنه لا يعد محصنا. بماذا يثبت الزنا؟ وسائل إثبات الزنا وسيلتان: الأولى أن يقر به 4 مرات. فإذا أقر بالزنا 4 مرات بأن يذكر الزنا بحقيقته فحينئذ يجب أن يقام عليه الحد. الطريق الثاني أن يشهد 4 شهود رجال أحرار عدول بأنه قد زنى ويصفون الزنا ويثبتون أنه في مجلس واحد. كم إذا أقر على نفسه كم يلزمه أن يقر؟ قال أحمد وطائفة أنه لا بد من إقراره 4 مرات، وقال الشافعي يكفي 1 مرة، وقال بعضهم 2 مرات. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على ماعز إلا بعد أن أقر 4 مرات. وأما بالنسبة للشهود فلا بد أن يكون في بهذه الصفات والشروط السابقة، أن يكون 4، لقوله: فاستشهدوا عليهن 4 منكم، ولا بد أن يكونوا رجالا، ولا بد أن يكونوا مسلمين عدولا، ولا بد أن يكونوا أحرارا، ولا بد أن يصفوا الزنا وصفا صريحا، ولا بد أن يكون ذلك في مجلس واحد. بعض أهل العلم قال لا يشترط أن يجيء في مجلس واحد لعموم قوله: لولا جاءوا عليه 4 شهداء. هناك طرق قيل بأن الزنا يثبت بها، ألا وهي النكول عن اللعان، لقوله تعالى: ويدرأ عنها الحد أن تشهد 4 شهادات بالله. الطريق الثاني أن يكون منها حمل، أن يكون من المرأة حمل، وبعض أهل العلم قال بأن هذه لم يثبت أنها طرق صحيحة لإثبات الزنا وإثبات الحد بها، وعلى كل فمرجع هذا إلى القضاء يجتهد القاضي فيه. من الحدود حد القذف، وذلك لأن الشريعة تتطلع إلى أن ينزه الناس ألسنتهم وأن لا ينتشر ذكر المنكر والفواحش في الناس، ولذا جاءت الشريعة بتحريم القذف وجعله من كبائر الذنوب. ومن هنا من رمى محصنا، والمراد بالمحصن العفيف العاقل البالغ الحر المسلم. خمسة شروط: أن يكون حرا مسلما عاقلا بالغا عفيفا. فإذا رمى من وجدت في هذه الصفات رماه بالزنا، فحينئذ يجب جلد الرامي 80 جلدة إذا طالب المقذوف. وهكذا لو شهد على شخص بالزنا ولم تكتمل الشهادة، لأنه لا تقبل الشهادة في الزنا إلا من 4 كما تقدم، فإذا لم تكتمل الشهادة وجب جلد الشهود حد القذف إذا طالب المقذوف. هكذا أيضا الملاعنة، من قذفها وجب عليه الحد، وهكذا من قذف ولدها، وهكذا من قذف اللقيط أو قذف أمه فإنه لا يدرى هل هو ابن زنا أو لا. إذا قدر أنه قذف جماعة محصورة بالزنا بكلمة واحدة فإنه يجب حد واحد. في مذهب الإمام أحمد لأن القذف بكلمة واحدة، والآية التي فيها القذف لم تشترط إلا قذفا واحدا. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات، فالمحصنات جمع، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. والقول الثاني بأن لكل واحد من المقذوفين حد قذف مستقل، وذلك لأن كل واحد منهم له حق خاص. والقول الأول أرجح لظاهر هذه الآية. إذا عفى بعض هؤلاء المقذوفين لم يسقط حق الآخرين. من الحدود التي جاءت بها الشريعة حد المسكر، فمن شرب فالخمر حرام وشربها كبيرة من كبائر الآثام. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. من شرب المسكر فإنه يجب عليه الحد. من شرب مسكرا، سواء كان هذا المسكر من عصير العنب أو من النبيذ أو من غيرهما أو من الأمور الحادثة من الهروين أو الإفيون أو أنواع الحشيش، فحينئذ يجب على متعاطي الحد، سواء قل ما تناوله أو كثر، سواء كان ما تناوله قد بلغ حد الإسكار أو لم يبلغ ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحد بالشرب لا بالإسكار وزوال العقل. قال: من شرب الخمر فاجلدوه. ولا بد أن يكون عالما بالتحريم وعالما بأن هذا المشروب يسكر كثيره. وقد اختلف أهل العلم في مقدار حد المسكر، فقال طائفة: يجلد 40 جلدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، وأبو بكر جلد 40، وهكذا فعل الصحابة بعده. والقول الثاني بأن حد الخمر 80 جلدة، وذلك لأن عمر فعله، وبمشورة من الصحابة وإجماع منهم رضي الله عنهم. وقال طائفة بأن مرجع هذا إلى اجتهاد القاضي، ينظر أو يقرر فيه ما يرى أنه أنسب. ومن أتى بمحرم ليس فيه حد فإنه يحق لأصحاب الولاية أن يعزروه، ولكن لا يتجاوز بتعزيره 10 جلدات، في ظاهر كلام المؤلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد فوق عشرة أسواق إلا في حد من حدود الله، كما في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. والقول الثاني بأنه لا يبلغ بالتعزير الحد الذي يكون في جنس تلك الجريمة، فإذا كان مثلا في ما يتعلق بالزنا فلا يتجاوز به 100 جلدة، مثال ذلك خلا بأجنبية أركبها معه في السيارة وخلا بها، فحينئذ يعزر بتعزير على القول الأول لا يتجاوز 10 جلدات، وعلى القول الثاني يجوز أن يتجاوزه متى رأى القاضي ذلك بشرط أن لا يتجاوز حد الزنا. وقد ورد عن عمر أنه جلد رجلا زنى بأمة مشتركة بينه وبين غيره 99 سوقا. قال: إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فحينئذ يجلد 100، لما ورد في حديث النعمان بن بشير الأنصاري أن رجلا وطأ امرأة إن رجلا وطأ جارية امرأته بإذنها فجلد 100. والحديث في السنن بإسناد حسن. من الحدود التي جاءت الشريعة بتقريرها قطع يد السارق، وذلك من أجل حفظ الأموال لئلا يعتدي الناس بعضهم على بعضهم الآخر. وإذا علم الناس أن يد السارق ستقطع فإن ذلك سيكون من أسباب ابتعاد الناس عن استحلال أموال غيرهم. ويد السارق تقطع متى توفرت شروط: الشرط الأول أن يكون هناك سرقة، بأن يأخذ المال من غيره على وجه الخفية والاستتار. أما إذا أخذ المال بقوة أو اختطف المال أو اختلسه بأن يكون أمينا عليه، فحينئذ لا قطع عليه حديث: ليس على الخائن ولا المنتهب ولا المختلس قطع. الشرط الثاني أن يكون المسروق نصابا، والنصاب إما 3 دراهم من الورق، والورق الفضة، وثلاثة دراهم مقدارها 6 جرام من الفضة، أو سرق ربع دينار من الذهب، وربع الدينار من الذهب قرابة الجرام، أو ما يساوي أحدهما من سائر المال. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. وبعض الفقهاء قال جعله 10 دراهم، وبعضهم قال يقطع في القليل والكثير، والأرجح هو القول الأول. الشرط الثالث أن يكون المسروق مالا، فأما إن سرق ما ليس بمال فلا قطع فيه، كما لو سرق حرا أو نحو ذلك. كذلك من الشروط أن يخرجه من الحرز، فإن لم يخرجه من الحرز فلا قطع فيه. ماذا يقطع من السارق؟ تقطع يده اليمنى من مفصل الكف، ثم بعد ذلك تحسم، فإن عاد إلى السرقة مرة أخرى فإنه حينئذ تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. لا بد أن يطالب المسروق منه بالسرقة بالمال المسروق، فأما إذا لم يطالب فإنه لا قطع فيها. هذا ما يتعلق بهذه الحدود، ولعلنا نترك الكلام في حد المحاربين للقاء القادم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، حرصت الشريعة على إقرار الأمن بأن يطمئن الناس على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى بيوتاتهم من خلال تقرير حد قطع الطريق. والمراد بقطاع الطريق الذين هم المحاربون، الذين يعرضون للناس ويأخذون أموال الآخرين بقوة. فحينئذ هؤلاء من إذا تعرضوا للناس خصوصا في الصحراء فقتلوا وأخذوا المال فإنهم يقتلون ويصلبون. المراد بالصلب أن يوضعوا على خشبة ونحوها حتى يشتهر أمرهم، ثم بعد ذلك يدفع الواحد منهم إلى أهله. أما إذا كان المحارب قد قتل لكنه لم يأخذ مالا فإنه يقتل ولا يصلب، وإذا أخذ المال ولم يقتل فإنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد، ثم تحسم بمعنى أن توضع في الزيت من أجل أن يتوقف الدم. أما إذا أخافوا الطريق ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا أحدا فإنهم ينفون من الأرض. والمراد بالنفي الطرد والإبعاد بدون أن يكون هناك إمساك، بحيث يشردون من بلد إلى آخر. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. لو قطع الطريق ثم تاب قبل أن يقدر عليه وقبل أن يمسك، فحينئذ تسقط عنه حدود الله ويؤخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعفو عنها، تسقط عنه الحقوق العامة ويبقى عليه الحقوق الخاصة. لو قدر أن إنسانا عرض له آخر وأراد منه أن يأخذ ماله بالقوة أو أن يعتدي على من معه من الحريم أو أراد أن يدخل منزله بغير إذنه، فحينئذ يشرع له دفعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بقتله جاز له دفع الصائل بالقتل، وحينئذ لا ضمان عليه. ولو قتل الدافع فإنه شهيد وعلى القاتل ضمانه. ومثل ذلك أيضا لو أن إنسان جاء في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. وهكذا أيضا لو صالت عليه بهيمة، كما لو وجد جمل هائج، فحينئذ يدفعها بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل جاز ذلك، ولا يجب حينئذ ضمان ولا قيمة ولا مثل. لو قدر أن إنسانا اطلع على دار آخرين بدون إذنهم بخصم خصاص بابه أو نحوه، فحينئذ يجوز له إفساد الآلة التي اطلع بها على بيت غير من خلالها. ومثل ذلك لو وضع أجهزة على سور بيتهم أو وضع أجهزة لالتقاط الصوت، فحينئذ يجوز إفساد هذه الأجهزة ولا ضمان فيها. ومثله أيضا لو اطلع على البيت من خصاص الباب، فحينئذ يجوز أن يحذفه بحصاة، ولو قدر أن عينه ذهبت بسبب ذلك فهي هدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه فليس عليك جناح. إذا عض إنسان آخر فانتزع المعروض يده فسقط بعض الأسنان، فحينئذ لا ضمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل، لا دية له. من الأمور المشروعة أنه إذا وجد بغاة، والمراد بالبغاة الذين يخرجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه من أجل أمور الدنيا، هؤلاء هم البغاة، فحينئذ على الإمام أن يقاتلهم، وعلى المسلمين أن يساعدوه على ذلك، فيدفعون بالأسهل فالأسهل. إن كان عندهم شبهة كشفها وبينها وأوضحها لهم قبل ذلك. إن كان أمكن تفريقهم بمصالحتهم ومناقشتهم فعل ذلك، فإن لم يندفعوا إلا بالمقاتلة جازت مقاتلتهم، وعلى كل من المسلمين أن يساعد الإمام في ذلك، ولو أدى إلى قتلهم أو تلف أموالهم فحينئذ لا ضمان لهم. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. لو قدر أن الدافع مات، من كان مع الإمام قتل في ذلك فهو شهيد. إذا هرب هؤلاء البغاة فإنهم لا يتبعون إلا إذا خشي من اجتماعهم، وهكذا إذا كان عندهم جريح فإنه يؤخذ ويعالج ولا يجهز عليه، وأموالهم لا تغنم ولا تسبى ذراريهم، ومن مات منهم فإنه يغسل لأنه لا زال مسلما، فيغسل ويكفن ويصلى عليه. ما أتلفوه من أموال أهل الإسلام هل يجب عليهم ضمانه أو لا؟ قولان لأهل العلم، وظاهر المذهب أنه لا يلزمهم ضمانه لأن إتلافهم كان بتأويل. إذا امتنع البغاة وأصبح لهم دولة في مكان ما فأخذوا الجزية من أهل الذمة أو أخذوا الزكاة من أهل الإسلام أو الخراج، فحينئذ إذا استعيد ذلك المكان إلى ملك الإمام فإن من دفع الزكاة إلى البغاة لا يؤمر بإخراجها مرة أخرى. وهكذا لو وضعوا قاضيا يقضي بحكم الشريعة فإنه لا تنقض أحكامه. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بأحكام المرتد، والمراد بالمرتد من خرج عن دين الإسلام. من خرج عن دين الإسلام فإنه يقتل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، لكنه لا بد أن يستتاب 3 أيام قبل ذلك ويعرض عليه الإسلام، وإن كان عنده شبهة كشفت له وبين له حالها، فإن رجع وإلا فإنه يقتل. من أمثلة الردة أن يجحد الله تعالى، أو أن يجعل لله شريكا ويصرف له شيئا من العبادات، أو أن يعتقد أن مع الله من يتصرف في الكون سواه بدون إذنه، أو من يكذب الله تعالى أو يسبه أو يكذب رسوله أو يسبه، فهذه كلها من المكفرات. مثله أيضا لو جحد نبيا من الأنبياء أو كتابا من كتب الله أو أمرا يعلم من دين الإسلام بالضرورة أو أحل حراما كخمر، فهذه ردة. وإلا أن يكون ممن يجهل مثله، فالجهل من الموانع التي تمنع من الحكم على الإنسان بالكفر. ومثله أيضا الجنون، ومثله أيضا الصغر على قول. وقال المؤلف: إسلام الصبي العاقل صحيح، لأن علي رضي الله عنه أسلم وهو صبي فصح إسلامه. إذا ارتد الصبي فإنه لا يقتل، وإنما يعلم ويوجه، وإذا بلغ فإنه يستتاب 3، ثم إن استمر على ردته فإنه حينئذ يقتل. من ثبتت ردته فإنه يعود إلى الإسلام بالطريق الذي ارتد به. فإذا جحد نبيا لا يكفيه للرجوع إلى الإسلام الشهادتان، بل لا بد أن يقر بالأنبياء الذين جحدهم سابقا. وهكذا أيضا من أنواع الردة أن يعتقد أن ديانة النصارى أو ديانة اليهود الموجودين اليوم ديانة صحيحة، أو أن النصارى الذين يوجدون اليوم سيدخلون الإسلام وأنه لا يلزمهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو اعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعث إلى العرب خاصة، فهذه ردة ولا يقبل من صاحبها إلا أن يقر بخلاف ذلك. إذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا فلا بد من قتلهما ولا يسترقان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، مما جاءت به الشريعة مشروعية الجهاد، وهو والمراد به قتال الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل، ليس لأرض ولا لسمعة ولا لغلبة ولا لمال، وإنما لإعلاء كلمة الله. والجهاد في الأصل فرض كفاية، إذا قام به البعض أجزأ، لأن الله عز وجل قد أمر به في قوله كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فإذا قام به من يكفي فيسقط الإثم عن الباقين. وينتقل الجهاد ليكون فرض عين في ثلاثة أحوال: الحول الأول من حضر القتال، لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. والحالة الثانية إذا حضر العدو بالبلد وحصروه وجب القتال، لقوله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. والحالة الثالثة إذا استنفر الإمام، بحديث إذا استنفرتم فانفروا. من يجب عليه الجهاد؟ يجب الجهاد على الذكور دون الإناث، لحديث هل على النساء جهاد؟ قال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. ولا يجب إلا على الأحرار، لأن المملوك يملك سيده منافعه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبايع المماليك على الجهاد. ولا يجب الجهاد إلا على البالغين، أما الصغار فلا يجب عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجيزهم في القتال. ولا يجب القتال والجهاد إلا على العقلاء، وأما المجانين فلا يجب عليهم قتال، وهكذا لا يجب القتال إلا على المستطيرين بأن يكون صحيحا في بدنه قادرا على النفقة، لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. قال والجهاد أفضل التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل أو أي الأعمال خير؟ قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور. والفقهاء يرجحون الجهاد في البحر على الجهاد في البر، لأنه أكثر خطورة، وقد ورد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على المجاهدين في البحر ثناء لم يذكر مثله في المجاهدين في البر. الغزو يكون مع كل إمام سواء كان برا أو فاجرا، ولا بد أن يكون الغزو مع إمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه. كل قوم من المسلمين يقاتلون من يليهم من العدو، لقوله قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. ومن الأمور المشروعة المرابطة في الثغور لصد عدوان الأعداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه، كما في السنن. وورد أن من مات مرابطا جرى له أجره إلى يوم القيامة ووقي الفتان. ومن شروط القتال أنه لا بد في القتال الذي يكون فرض كفاية لا بد من استئذان الأبوين المسلمين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستأذنه في الجهاد قال ألك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. والأصل أن المرأة لا تشارك المجاهدين في القتال، وقد تأتي المرأة الكبيرة في السن من أجل خدمة المجاهدين، وليس في هذا شيء من الاختلاط، إنما هي تأتي للخدمة تحمل وتعالج المرضى وتسقي الماء، لكن لا تخالط الرجال. الأصل أن أهل الإسلام يكتفون بأنفسهم ولا يستعينون بالمشركين، لحديثنا لا نستعين بمشرك إلا أن يكون هناك حاجة لهم، فحينئذ لا بأس من الاستعانة بهم. لا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير، لأنه يعرف مصالح الحرب، وللحديث إنما الإمام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه، إلا أن يفتئهم عدو يخافون شره فحينئذ يقاتلون ولو لم يأذن لهم الإمام. إذا دخلوا أرض الحرب فإنه لا يجوز لهم أن يأخذوا شيئا من أموال غير المسلمين، لأن هذا غلول، إلا بإذن الأمير. ومن أخذ من دار الحرب شيئا له قيمة فلا يجوز أن يختص به، يرده في الغنائم إلا في الطعام والعلف، فيجوز له أن يأكل منه، فيأخذ منه ما يحتاج إليه من الأكل، ولا يبيع ولا يعود به إلى بلده، فإذا فضل منه شيء يلزمه أن يرده، إلا أنه يعفى عن الشيء اليسير. الأصل أن غير المسلمين قبل قتالهم يدعون فيخيرون بين الإسلام وبين دفع الجزية وبين القتال، فإذا استقر ذلك عند العدو فلا حاجة حينئذ في تذكيرهم بذلك، ويجوز تبييتهم إذا كانوا قد دعوا إلى الإسلام قبل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. العدو عند القتال لا يقتل الصبي ولا يقتل المجنون ولا تقتل المرأة ولا الرهبان ولا كبار السن ولا المرضى الذين لا يستطيعون القتال ومن ليس لهم رأي إلا أن يقاتلوا، وقد ورد ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. الأسرى يخير الإمام فيهم بحسب المصلحة بين أربعة أشياء، إما أن يقتلهم، وإما أن يجعلهم مماليك أرقاء، وإما أن يأخذ الفدية بمال أو برجال، وإما أن يمن عليهم فيطلقهم بدون فداء. قال تعالى فإما منا بعد وإما فداء. قد فاد النبي صلى الله عليه وسلم أسرى بدر، إذا استرقهم أو فاداهم بمال فحينئذ يكونون غنيمة يوزعون على المشاركين، لا يفرق في السبي بين الأخ وأخيه إلا إذا كانوا بالغين. من أعطي شيئا يستعين به في الغزو فإنه يملكه ينتفع به في الغزو، وإذا رجع من الغزو فله الزائد. إذا حمل على فرس فحينئذ إذا رجع فهي له، إلا أن يجعل صاحب الفرس تلك الفرس وقفا وحبسا على القتال. إذا أخذ أهل الحرب شيئا من أموال المسلمين فإنه يرد إلى صاحبه إذا علم صاحبه قبل قسمته، كما ثبت ذلك في ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قسم قبل أن يعلم أنه من مال المسلمين فحينئذ يملكه من قسم له، ويجوز لصاحبه الأول أن يأخذه بالحساب الذي حسب به على آخذه. إذا أخذه منهم أحد الرعية بثمن فلصاحبه أيضا أن يأخذه بثمنه. من اشترى أسيرا من العدو فحينئذ يجب على ذلك الأسير أن يعطي الثمن لذلك المطلق الذي دفع الثمن. الأمثال على أنواع ما على المقتول من سلب من لباس وحلي والسلاح، فهذه يأخذها قاتله لحديث من قتل قاتلا فله سلبه. أما كذلك قد يجعل الإمام لمن فعل فعلا من الأفعال شيئا من الغنيمة، كما لو قال من قتل فلانا فله كذا، من فتح الحصن الفلاني فله كذا. كذلك أيضا قد يبعث الإمام سرية قبل الناس لتستكشف الطريق، أو يؤخر سرية من أجل ألا يتمكن العدو من اللحاق بهم فيعطون هؤلاء، تعطى هذه السرية شيء لا يعطاه غيرها. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع في البداء، يعني في قبل المعركة، وينفل الثلث بعد الخمس إذا قفل. من الأمور المتقررة أيضا في هذا أن من ليس له سهم من الغنيمة فإنه يعطى عطاء بدون تقدير، كالمرأة والصبي ونحوها. الغنائم بالنسبة للأراضي فإن الإمام يخير بين أن تقسم على الغانمين وبين أن تجعل وقفا ويجعل عليها خراجا يدخل في بيت المال، بحيث يدفع من هي في يده مبلغا ماليا سنويا إلى بيت المال. أما بقية الأموال غير الأراضي فإنها تقسم على الذين شهدوا الوقعة، وحينئذ يؤخذ منها الخمس فيوضع في سهم لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين، والأربعة أخماس توزع على بقية الجيش، توزع على بقية الجيش. سهم الله وسهم رسوله تكون في مصالح المسلمين. الفارس يعطى ثلاثة أسهم، والراجل يعطى سهما واحدا. هناك أموال قد يتركها الكفار خوفا وفزعا، ليس لم يقاتل المسلمون عليها، فهذه في تصرف في مصالح المسلمين. من وجد كافرا ضالا عن الطريق فأخذه فإنه يعتبر مملوكا له. وإذا دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوا فهم يملكونه بعد أن يودوا الخمس إلى بيت المال. إذا حصل أن رجلا أن مسلما عاقلا مختارا أمن آخر فقال أنت آمن، فحينئذ لا بد من التزام هذا الأمان. وأحد الرعية يؤمنون الجماعة اليسيرة، أما الجماعة الكثيرة فإنه لا يؤمنهم إلا الإمام. يجوز للإمام أن يهادن الكفار إذا رأى مصلحة في ذلك فيعقد عقد هدنة بين المسلمين وبين غيرهم. إذا كان المسلم في ديار غير المسلمين عاجزا عن إقامة شعائر الله ويعجز عن ترك شيء من المحرمات وجبت عليه الهجرة. أما إذا كان يتمكن من أداء الواجبات وترك المحرمات لم تجب عليه الهجرة إلى ديار المسلمين، وإنما استحب له ذلك. أهل الذمة الذين يعيشون في ديار المسلمين يدفعون الجزية، يدفعون الجزية، وهكذا المجوس، ومقدارها اختلف فيه. فالمذهب أن هناك مقدار معين، وبعض أهل العلم يقول يقدرها الإمام بحسب ما يرى، والجزية لا تكون على الصغار ولا النساء ولا كبار السن ولا المرضى ونحوهم. من دخل من التجار الحربيين أرض الإسلام بإذن فإنه يؤخذ منه عشر ماله، وإذا نقض العهد فإنه يحل دمه وماله. هذا ما يتعلق بهذه الأبواب، لعلنا إن شاء الله تعالى نتكلم عن القضاء في اللقاء القادم. نأخذ القضاء ونخليه الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن مما جاءت به الشريعة إعطاء الحقوق لأصحابها، ومما جاءت به الشريعة مشروعية الفصل بين المتخاصمين، ومن هنا جاءت بتقرير مشروعية القضاء. والقضاء فرض كفاية، يجب على المسلمين أن يوجد فيهم قضاة، ويلزم الإمام أن يعين قضاة يقومون بالفصل بين الخصومات. ومن كان صالحا للقضاء ولم يوجد غيره أو طلبه الإمام تعين عليه ووجب عليه القيام به، وإن وجد غيره فالأفضل تركه. ومن شرط القاضي أن يكون رجلا فلا يصح تولية الأنثى، وأن يكون مسلما فلا يصح أن يولى الكفار القضاء. والفقهاء يشترطون أن يكون سليما الأعضاء، ولا يجوز للقاضي أن يأخذ الرشوة ولا الهدية، لأن هذا من أكل السحر ومن المال الباطل. ولا بد أن يعرف القاضي الحكم قبل أن يحكم، وينبغي بالقاضي أن يشاور أهل العلم فيما يشكل عليه. وقال تعالى وشاورهم في الأمر، ولا يجوز أن يقضي وهو غضبان، لحديث لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان. وهكذا لو كان مشوش الذهن بأي طريق، ويجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في طريقة دخولهم في مجلسهم في الخطاب، لأن العدل مما جاءت به الشريعة. كيف يقضي القاضي؟ إذا جلس الخصمان استمع لهما، فإذا ادعى أحدهما على الآخر فإنه حينئذ يسمع دعواه إذا كانت محررة، بأن يبين مقدار ما عليه ومقدار ما له، وأن يذكر موضع الدعوة ومحلها وحدودها وعين العين والعين المدعاة وجنس تلك العين وقيمتها ونحو ذلك. فإذا انتهى المدعي التفت إلى الآخر والمدعى عليه فسأل، فإن أقر حكم للمدعي، وإن أنكر فينظر من العين في يده، فإن كانت في يد أحدهما فمن في يده العين، من لم تكن العين في يده طالبه بالبينة، فإن أتى ببينة وإلا طالب من كانت العين بيده باليمين. بحديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجالنا وأموالهم، لكن اليمين على المدعى عليه. إذا نكل عن اليمين فقيل يقضي القاضي بمجرد النكول، وقيل إن القاضي يرد اليمين على المدعي ويحلف، فإن نكل المدعي صرفهما. إذا كان لكل واحد من المدعي والمدعى عليه البينة، فإن الفقهاء يرشحون أو يقدمون بينة المدعي. إذا كانت العين المدعاة في يدهما، فإن كان لأحدهما بينة حكم بها، وإن لم يكن لهما بينة فإنها تقسم بينهما بعد حلف كل واحد منهما، تقسم مناصفة. أما إذا كانت العين بيد شخص آخر، فإن أقر الأجنبي بأنها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد، فيؤخذ من مقابله البينة، فإن لم يأتي بينة أخذت منه اليمين. ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بتعارض الدعاوى وحينئذ ننظر من هو الذي من تكون يده أقوى في العين المدعى، فيكون هو المدعى عليه. من وهذه مسائل ذكر لها المؤلف صورا كثيرة. الأصل أن الحكم يكون على الحاضر إلا إذا تعذر حضور المدعى عليه وكان المدعي له بينة، وإذا حكم لشخص على غائب فيكتب بحكمه إلى قاضي بلد الغائب ليلزمه بقبول الحكم، ولا يثبت كتاب القاضي إلا بشهادة شاهدين يشهدان بأن هذا من القاضي فلان، فإن مات القاضي المكتوب له إليه فوصل إلى غيره فإن القاضي الآخر يعمل به، وهكذا لو مات القاضي الكاتب فإنه يعمل بكتابه لأنه قد كتبه في وقت ولايته، وكتاب القاضي لا يعمل به في الحدود ولا في القصاص. إذا كان هناك مال مشترك فحينئذ أراد كل واحد من الشريكين نصيبه، فهل يقسم المال؟ نقول المال على نوعين: مال يمكن قسمته فحينئذ نقسمه وتسمى هذه قسمة إجبار لأنه لا ضرر عليهما في القسمة لحديث لا ضرر ولا ضرار، فإذا طلب أحد الشريكين القسمة وأبى الآخر أجبره الحاكم على القسمة إذا ثبت عند القاضي أنهما يملكان السلعة بالبينة. فالنوع الثاني قسمة التراضي، وهي الأموال التي لا يمكن قسمتها إلا بشيء من الضرر، بأن يكون إذا قسمنا ذلك المال يكون على أحدهما مضرة أو لا ينتفع أحدهما بنصيبه أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحدهما. فمثال ذلك الدكان الصغير الذي يكون مثل في مثل، فهذا لا بد فيه من التراضي عند قسمته. القسمة إفراز حق، ومن ثم ليست هي بيعة، فلا تستحق بها الشفعة ولا يثبت فيها الخيار لأنها لا تفتقر إلى لفظ التمليك ويجبر عليها وتلزم بإخراج القرعة، ومن ثم لا تعامل ولا يشترط فيها شروط البيع، وقد ذكر المؤلف عددا من شروط البيع ليبين أن القسمة لا تلزم فيها. القاسم قد يكون بتراضي من الشريكين فحينئذ يختاران من يرضيانه، وقد يكون القاسم من قبل القاضي فهنا لا بد أن يكون عدلا ولا بد أن يكون كاتبه عدلا عارفا بالحساب. البينة التي يلزم المدعي بها منها الشهادات، وتحمل الشهادة فرض كفاية لقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وأداء الشهادة أيضا فرض كفاية يحرم كتمان الشهادة، قال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذا لم يوجد سوى اثنين يقومان بالشهادة وجب عليهما القيام بها سواء للقريب أو للبعيد، لقوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. المشهود به على أنواع: الزنا فهذا لا بد فيه من 4 شهود عند أحمد، وفي المذهب ألحقوا بها كل ما يوجب حدا، فألحقوا مثلا قطع السارق، بعضهم قال لا بد فيها من 4 شهود، والصواب أن هذا خاص بالزنا فقط. النوع الثاني الأموال وما يقصد به المال، فهذا يثبت بأحد 3 طرق: إما بشهادة شاهدين، وإما بشهادة رجل وامرأتين، أو بشهادة رجل أو بشهادة رجل مع يمين المدعي. قال الله جل وعلا: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين، وبذلك قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. الأمر الثالث أو النوع الثالث من القضايا ما لا يطلع عليه إلا الرجال، فهذا لا يقبل فيه إلا شهادة شاهدين، ومن ذلك الحدود والقصاص والنكاح والطلاق ونحو ذلك. قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. النوع الرابع ما لا يطلع عليه إلا النساء، مثل الولادة والحيض والثيوبة والعدة والعيوب التي تكون تحت الثياب، فهذا قال فقهاء الحنابلة يقبل فيه شهادة امرأة واحدة، يقبل فيه شهادة امرأة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل في الرضاعة بشهادة امرأة واحدة، وحتى ولو كانت مملوكة، حتى ولو كانت مملوكة، لأن في هذا الحديث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبيها فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد زعمت ذلك. أما شهادة العبد فإنها لا تقبل في الحدود ولا في القصاص، والفاعل على فعل نفسه يقبل قوله إذا لم يكن له مصلحة، مثل المرضعة تقبل في الرضاعة والقاسم في القسمة، كذلك تقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه لعدم وجود الدليل الدال على رد هذه الشهادة. من سمع بشخص آخر، سمع آخر يقر بحق، فإنه لا يشهد عليه إلا إذا قال: اشهد علي. ما هل إذا سمع إنسانا يقر بحق ولم يقل له اشهد علي، هل يشهد عليه أو لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين، منهم من يقول بأنه يحق له أن يشهد، ومنهم من يقول بأنه لا يحق له أن يشهد، والأظهر أنه يجوز للشاهد أن يشهد في هذه الحال، لأنه قد سمع كلاما فيؤدي على وفق ما سمعه. ما استفاض في الناس واشتهر من الأخبار كأخبار النكاح فإنه يجوز للإنسان أن يشهد بها في غير الحدود والقصاص. القاذف لا تقبل شهادته وترد إلا إذا تاب، هكذا أيضا صغير السن لا تقبل شهادته، والمجنون والكافر والفاسق، قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهكذا مجهول الحال، وهكذا من يجر إلى نفسه نفعا بالشهادة أو يدفع عن نفسه شرا فإنه لا تقبل شهادته. ولا تقبل شهادة الإبن لأبي، ولا العكس، ولا شهادة الأب لإبنه، لأن الإنسان يجر لنفسه بذلك نفعا، وأما شهادته عليه فإنها مقبولة. وهناك رواية عن أحمد بأنه تقبل شهادة الوالد والولد على كل منهما، ولعل الأظهر هو القول الأول. هكذا لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه، ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه لوجود التهمة. وقد ورد في الحديث: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه، رواه أبو داود. والغمر الحق، فلا تقبل شهادة صاحب العداوة على عدوه. وهكذا أيضا لا بد في الشاهد أن يكون ممن عدل، ولا يقبل في العدالة إلا شهادة اثنين. وهكذا في الجرح، في بالنسبة للشهادة في القضاء لا بد من اثنين بخلاف الجرح والتعديل في رواية الحديث. إذا تعارض جرح وتعديل فإن الجارح مقدم لأنه اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل. من الأمور المتعلقة بهذا أن من شهد بشيء فيجوز لآخرين أن يشهدوا على هذه الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي في غير الحدود والقصاص، لكن لا تقبل إلا بشروط. الأول أن يوصل إليه ويطلب من الشاهد الأصل أن يروي عنه ويقول اشهد على شهادتي، والثاني أن لا يمكن الأصل تبليغ شهادته، ولا بد من معرفة عدالة شهود الأصل. إذا رجع الشاهد عن شهادته قبل الحكم بشهادته فحينئذ يقبل الرجوع، وإن حدث منه ما يمنع قبول الشهادة بعد أداء الشهادة قبل الحكم فإن الشهادة ترد. أما إذا شهد وحكم القاضي بناء على شهادته ثم حدث عنده مانع من قبول شهادته فحينئذ لا يؤثر هذا على الحكم. اليمين في الدعاوى لا بد أن تكون بالله تعالى، وسواء كان الحالف مسلما أو كافرا، لا يحلف بالأصنام ولا غيرها، ويجوز القضاء في الأموال بشاهد ويمين، ولا بد أن تكون اليمين على البت، ليست على نفي العلم، ليست على نفي العلم. إذا أقر المكلف العاقل البالغ الرشيد غير السفيه والحر غير المملوك، الصحيح غير المريض مرض الموت، المختار غير المكره، بحق لأحد من الناس فإنه يقبل. أما إذا كان مكرها أو مملوكا أو في مرض الموت أو سفيها أو مجنونا أو صغيرا فإنه لا تقبل شهادته. إذا استثنى فإن الاستثناء إذا كان استثناء صحيحا فإننا حينئذ نصحح الاستثناء، والاستثناء الصحيح لا بد فيه من ثلاثة شروط: أن يتصل الاستثناء بالمستثنى منه، وأن يكون نصفا فأقل، وأن يكون قد نواه. أما إذا فصل بينهما أيضا من شرطه أن يكون الاستثناء بشيء من جنس المستثنى منه، والإقرار لا بد أن يكون في شيء يجوز للإنسان التصرف فيه، أما ما لا يجوز تصرف الإنسان فيه فلا يصح إقراره فيه. إقرار المريض بالدين لأجنبي يصح بخلاف إقراره لوارث إلا إذا صدقه الورثة. هذا شيء من أحكام القضاء. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يأجرنا وإياكم حسن أفضل الثواب وأجزل الأجر، ونسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يوفق ولاة أمرهم للحكم بشريعة الله والسير على مقتضى كتاب الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة بعد الأذان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد
عجيز الإسلام.
تفضل.
إذا كان الهدف من الجهاد هو تبليغ
الدعوة الإسلامية
تهدد سمح الدول الكثيرة بنشر الإسلام فيها، فلا يجوز قتالهم إذا لم يعترضوا على المسلمين أو لم يبادروا.
القتال شرع من أجل توصيل الدعوة إلى مشارق الأرض ومغاربها، لكن غير المسلمين لا يسمحون بذلك، ولا يسمحون بتطبيق الشرع، ولا يسمحون بالحكم بكتاب الله عز وجل. هذا الكلام ليس على إطلاق، وإنما الكفار إذا منعوا المسلمين من إقامة شرع الله فحينئذ يشرع قتالهم.
إذا نسي ترك التسمية جهلا في الصيد أو في الذبيحة، في الذبيحة نقول الصواب أنه أن ذبيحة حلال كما في معاملة الناس.
إطعام عشرة مساكين
شرط أن يكونوا كلهم كبار،
يعني الصغير الذي لم يأكل الطعام هذا لن يأكل شيئا فحينئذ لا يكتسب، لكن لا بد أن يكون أكبر من، يعني أن يستقل بأكل الطعام. أما إذا كان لا يطعم الطعام فلا يمكن اكتسابه، إذا كان عندهم رضيع فلا يكتسب في عدد المتصدق عليهم في الكفارة، أما إذا كان عندهم ابن سنتين فيجوز اكتسابه،
يعني يجوز الأسرة أن تكتسب جميع أفراده
إلا إذا كان أحد أفرادها رضيعا. قضاء القاضي بعلمه، لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، وذلك لأن لا يفتح التهمة على القضاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاز للقاضي أن يقضي بالبينة، فإذا لم يكن هناك بينة لم يصح له القضاء بعلمه. على الصحيح من أقوال أهل العلم
الشيخ يصحح وضوء قد مضت وانتهى وضوءه، هل يريد الصلاة والمراجعة زاد عن الشهر شيء مثل
إذا صلى الصلاة وبعد الفراغ منها جاءه الشك في أنه صلى هذه الصلوات بدون وضوء أو بعد خروج وقتها، فهذا الشك لا يجوز الالتفات إليه، بل هو وسواس لا يصح للإنسان أن يلتفت عليه أن يلتفت إليه، وبالتالي يحرم عليه إعادة هذه الصلوات. مو بنقول نقول لا يجب، نقول حرام عليه. إذا رأى مانعا يمنع من وصول الماء إلى بدنه فحينئذ يحيل هذا المانع إلى أقرب أزمانه، إلى أقرب الأزمان، فلا يعيد إلا الصلوات التي تكون بعد هذا الزمان.
لماذا صرف الحديث من قد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه خصم
من قتل قتيلا فله سلبه؟ هذا هام، كل من قتل قتيلا فله السلب، لكن هناك مرات قد يقول الإمام من عمل العمل الفلاني فإنه حينئذ له جائزة كذا، ليس خاصا ولا يشترط فيه على الصحيح أن يكون قد أذن الإمام في أخذ السلام. إذا انقطع الاتصال قبل الاتفاق لم يحصل عقد، إذا اتفق الطرفان على شيء ثم انقطع الاتصال انقطع خيار المجلس. كيف تحسب الحكومة في عصرنا الحاضر؟ يقدرها القاضي بحسب نفع ذلك العضو من البدن. كم مقدار ما تنفع به؟ إذا ظننا أن المرأة عارفة بالحكم عارفة بشروط الرضاعة لم يلزم استفسارها، أما إذا قدر أنها لا تعرف هذا فيتم استفسارها. حينئذ كفارته كفارة يمين. من قال لله علي نذر إن حصل شيء فلان فحينئذ عليه كفارة يمين. إن كان طهرت قبل الأربعين فحينئذ نقول هي طاهرة، عاد إليها الدم قبل الأربعين هذا دم نفاس. لو طهرت يوم الأربعين وبعد يومين عاد إليها دم، فإن كان هذا الدم في وقت العادة نعتبره حيضا، وإن كان ليس في وقت العادة فإنه لا دم فساد، تتوضأ معه لكل وقت صلاة. النذر ابتداء مكروه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر إنما يستخرج به من البخيل.
القصاص
نعم.
الآية العبد بالعبد والحر بالأنثى، كما توجه الآية
ظاهر هذه الآية والأنثى بالأنثى أن الأنثى لا تقتل بالرجل وأن الرجل يقتل بالأنثى، وهذا لا يقول به أحد. لما قال والأنثى بالأنثى معناه أن الأنثى لا تقتل، معناه أن الرجل أن الأنثى لا تقتل بالرجل، وهذا لا يقول به أحد. هذا مفهوم المخالفة، لكن هذا المفهوم غير مراد باتفاق أهل العلم. ليس من مدلول الآية أن الرجل لا يقتل بالأنثى، وإنما مفهوم الآية أن الأنثى لا تقتل بالرجل، وهذا ليس مرادا بالإجماع. إن كان علاجا لمعالجة اعتلال البدن لم يصح، وإن كان تعويضا جائز. لماذا فرقنا بينهما؟ في العلاج ومعالجة اعتلال البدن هذا معالجة وتداوي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، لكن عند تعويض جزء من البدن هذا بمثابة أكل المضطر، مثل أكل المضطر، والشريعة قد جاءت بأن المضطر يجوز له أكل الخنزير، فيفرق بين الغذاء الذي يكون بتكميل البدن وبين الدواء الذي يكون لإزالة اعتلال البدن.
شيخ حسن الله عليك، ورد في الدرس عدة كلمة العبد والأمر.
العبد المراد به المملوك الذي يباع ويشترى حتى ولو كان لونه أحمر أو أبيض.
بس في زمننا هذا لا يوجد الوضع، فكيف كلمة العبد عن الشهادة وكلمة الأمر؟
العموم هذه أحكام شرعية لا نقيدها بزماننا الحاضر، فنحن لا نعلم، قد اليوم لا يوجد غدا يوجد، الشريعة كاملة. كما أننا نقرر أحكاما تتعلق بركوب الجمل والسفر به، ونحن قد يوجد من يسافر به، مع أننا في بلادنا لا نسافر بالجمل. تقرير أحكام عامة. أبدأ ثانية.
لا وجه
لما قالت
الزوجة أنت علي كفرج أبي، لا يمكن أن نجعلها ظهارا، لأن الظهار لا يكون إلا من الزوج، ومن ثم جعلناها يمينا.
أحسنت عليك.
شخص هذا ما يعلم أو ما مدخلته وما ذكره أن اليوم يوم الجمعة، فيبتدي الحلف مستصر أحد الجمعة، ولكن ذكره يطلب عليه أن اليوم فهذا يبتدي الجمعة مستصر أحد.
يبتدئ بحقيقة الحال، حقيقة الحال.
شركة الوجود.
شركة الوجود.
ابتداء لا يكون
يوجد رأس مال، فكيف نقيس الأقساط
بحسب
اشتراك
من
منهما في النسبة؟ في شركة الوجود يستدينان من الناس بمعرفتهم، والربح يكون بحسب الاتفاق، لأن أحد الشريكين قد يكون معروفا عند التجار فيعطونه، والآخر معرفة الناس به ضعيفة، لو استدان منهم وحده فإنه حينئذ لا يتم مداينته. بالنسبة للربح يكون حسب الاتفاق، الوضيع والخسارة على من؟ طائفة تقول بالتساوي بعدد الرؤوس، وطائفة تقول الوضيع بحسب الربح، بحسب نسبة الربح المقررة بينهما. نعم. إذا كان النحل قد استهلك في العسل جاز أن يوكل. ليس له نفس طاهر، العسل النحل ليس له نفس سائلة، ومن ثم فهو طاهر.
ما الفقر بين الأنفال وبين
الإبل؟ الأنفال مراد بها الزيادة التي تكون للإنسان على الغنيمة، بينما الفيء هو ما حصل بدون قتال. الفيء ما حصل بدون قتال.
الأنفال غير الغنيمة.
المال المأخوذ من العدو منه غنيمة توزع على المقاتلين، ومنه أنفال تزاد زيادة على الغنيمة، كما في السلب، كما في من يشرط لهم الإمام إذا أدوا عملا، وكما في السرية التي تذهب قبل الجيش أو تذهب بعد قفول الجيش. اليمين الغموس كفارتها إرجاع الحقوق لأصحابها والتوبة الصادقة والندم على تلك اليمين، وليس فيها كفارة يمين.
أحسن عليك. من توضأ وصلى ثم وجد قطرة من المزيل أو الطمس على يده، هل يلزم بإزالتها وعادة وضوء الصلاة؟
نعم يلزم، لأن لا بد من وصول الماء إلى جميع أجزاء البدن.
ذكرت في شروط وجوب إيجاب الوليمة أن تكون في اليوم الأول، هل اليوم الأول من دخول أو اليوم الأول من
العمل؟ يوم الأول من أيام الوليمة، لأنهم في السابق قد يجعلون ثلاثة أيام وأربعة أيام وليمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الوليمة في أول يوم حق، و في ثاني يوم فضل، وفي الثالث رياء.
وقت الوليمة
حسب ما اتفق عليه أعراف الناس، إن كان في يوم العقد أو كان في يوم الدخول، حسب ما يتفقون عليه. اليوم الأول هو الأول الذي يكون يوم العقد السابق، خلاص الواجب في يوم في الوليمة الأولى، الواجب حضور الوليمة الأولى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة، ويجعلنا وإياكم من دار المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.